خطيئتنا ومن سيئات عملنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مسألة حكم الماء المستعمل، وهي حكم الماء اللي هو يعتبر نوعا من أنواع يعني الماء الطاهر، ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث. أولا نناقش حكم الماء المستعمل عشان نفهم مسألة حكم الماء المستعمل. أولا، ما هو الماء المستعمل؟ العلماء لما يستعملوا لهذا الاصطلاح إلى ما يشيرون، إيه صفة الماء المستعمل؟ الماء المستعمل نوعين، في مستعمل في طهارة الحدث، والماء المستعمل في طهارة النجس، الاستنجاء ونحو ذلك، أو إزالة النجاسة عن الأذن أو الثوب أو المكان. احنا نتكلم عن الماء المستعمل في طهارة الحدث. طهارة الحدث هي بنقصد لا استعمل في طهارة الحدث غسل أو وضوء من إنسان مكلف، مش من صبي، يبقى من إنسان مكلف بالغ عاقل، لأن معنى مكلف، كلمة مكلف لما تفككها بتجيب لك الاثنين، بالغ عاقل. ممكن يبقى بالغ لكنه ليس بعقل، لا، المكلف يساوي بالغ زائد عاقل. أو يستعمل في طهارة حدث من مكلف بالغ عاقل أو من صغير مميز يصح وضوءه منه، يبقى ده أيضا ماء مستعمل. ممكن صغير بس مش أي صغير، الصغير هو الإيه؟ المميز الذي يتصلط ويفرق بين الجد والله، يعني الصلاة بالنسبة إليه ليست لاعبا، لكنه يعرف الصلاة ويقيم أركانها بإتقاء، فهو يميز. فإذا يبقى الماء المنفصل مستعمل هو الماء المنفصل عن بدن إنسان إيه؟ مكلف بالغ عاقل أو صغير مميز. ليه؟ لأن الصغير المميز هو الذي يصح منه الوضوء، فبالتالي يصبح الماء المنفصل عن بدنه أيضا مستعملا. طبعا بيستعمل إيه؟ إما يستعمل في الوضوء وإما في الغسل. طيب في الوضوء بأنواعه بقى، وضوء واجب أو سنة كتجديد الوضوء مثلا، هو يعني تجديد الوضوء مش معناه يعني لو واحد متوضئ ونقض وضوءه وبيتوضا بعد كده تجديد، لا، التجديد اللي هو بقي طاهرا كما هو، جدد الوضوء زيادة في الخير، فده معنى تجديد الوضوء. لكن إذا نقض وضوءه لا يسمى تجديدا. كذلك أيضا في نفس الوضوء يبقى الكلام عن المستحب، هيكون فيه في نفس الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، لأن الواجب هو الغسلة الأولى، أما الثانية والثالثة فإنها تكون من قسم المستحب. نفس الشيء في الغسل أيضا، في غسل واجب وفي غسل إيه؟ يعني سنة. إذا ما هي صفات الماء المستعمل؟ صفات الماء المستعمل أولا أنه يكون ماء قليلا، يكون ماء قليلا استعمل في رفع حدث مكلف يعني بالغ عاقل أو صغير مميز يصح الوضوء منه، ولا يصير مستعملا إلا بعد انفصاله عن البدن. لا يصير مستعملا إلا بعد انفصاله عن البدن. يبقى إذن أول صفة من صفات الماء المستعمل إن هو قليل. قليل فإن كان ماء قليلا زي الماء الموجود في الآية، آنية الوضوء، وهو بيتوضأ إن غمس يده فيها صار مستعملا، وإلا يبقى ماء المستعمل قليل استعمل في رفع حدث مكلف. رفع حدث مكلف، واضح؟ لكن الماء المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، لأنه في هذه الحالة مستحب. وطبعا كلمة أو صغير يميز يصح وضوء منه يصير مستعملا بعد انفصاله عن البدن. كلمة بعد انفصاله عن البدن دي بتدل على ضعف المذهب الذي لا يزيل الطهارة بالماء المستعمل، لأنه إذا لم ينفصل لا يعتبر عندهم متعملا، فإن انفصل فإنه سواء انفصل أو لم ينفصل هو ماء استعمل في رفع الحدث، فهو على البدن، وقد يعني إيه دار الماء على البدن هو صار مستعملا. فالقيد اللي بيضعوه وهو انه يكون منفصلا عن البدن هذا يدل على ضعف هذا المذهب كما سنبين ان شاء الله تعالى. اولا هنا نناقش الأدلة على ان الماء المستعمل طاهر، ان الماء المستعمل طاهر، ما نتكلمش على الطهوري، نتكلم على هو في حد ذاته طاهر. قال بطهارته مالك والشافعي واحمد وجمهور السلف والخلف، واستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. وهذا الحديث متفق عليه. طبعا لو كان هذا الماء نجسا لم يكن ليفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم قال: وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري. الوضوء أيضا الماء المنفصل عن جسده الشريف بعد الوضوء. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني تبركا بالماء المنفصل عن بدنه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدل على أنه طاهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كان يتوضؤون في الأقداح والأتوار الأواني ويغتسلون في الأجفان وتقاطر على ثيابهم، أكيد أنه لما بيتوضأ الماء بيقع يعني يتناثر على ثيابه رشاشه أو قطرات منه، لازم حد على ثيابه، فلو كان نجسا لا بين ذلك. فلما لم يعني يتعرضوا لذلك ولم يقوموا بغسله فمثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، بل لا بد من ذلك كما قال إبراهيم الخفعي. وأيضا لأن الماء طاهر لا قام حلا طاهرا، ماء طاهر لا قام حلا طاهرا اللي هي الأعضاء، فكان طاهرا أشبه ما لو تبرد به، وكالذي غسل به ثوب الطاهر، شيء طاهر فقط طاهرا، طاهر زائد طاهر فهيبقى طاهر، زي ثوب طاهر غسلته ماء طاهر، من أين تأتي النجاة أو من أين يفقد يعني صفة الطهارة. والحدث ليس بنجاسة، احنا بنتكلم على الماء اللي يرفع به الحدث، واضح؟ الماء المستعمل الذي يرفع به الحدث، ونحن ذكرنا من قبل ان الحدث ليس بنجاسة، وانما الحدث وصف يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. يعني هذا المحدث، الشخص المحدث اللي هو يحتاج الى الوضوء مثلا، لو غمس يده في الماء، المحدث إذا غمس يده في الماء هل ينجسه؟ لا ينجسه، إنه هو محدث، هو الإنسان ظاهر كجسد واضح، فوضع يده في الماء هي لا يعني تنجسه. أو يعني الماء المستعمل هذا لو حمله مصل في الصلاة تبطل صلاته؟ يعني الشخص اللي معاه عينة مثلا من البول او الغائط وراعي يحلل المعمل، فجاء وقت الصلاة وداخل بها المسجد وتركها في جيبه،
الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية وقيادات عسكرية يستقبلون الجنود المحررين بمطار الماظة بعد إطلاق سراحهم. الرئيس مرسي يوجه التحية للجيش والشرطة والمخابرات العامة والحربية وأهالي سيناء على جهودهم في الإفراج عن الجنود المختطفين بسيناء. الرئيس مرسي يؤكد أن يستمر في تحقيق الأمن في سيناء ويشدد على محاسبة كل من أجرم وأن القانون فوق الجميع. الرئيس مرسي يدعو القوى السياسية للحوار والتعاون لتحقيق مصلحة الوطن ويؤكد في بناء مؤسساتها. الجنود المختطفين تمت بمجهود أهالي سيناء. رئيس مجلس الوزراء يوجه التحية للقوات المسلحة والمخابرات بعد تحرير الجنود، ورئيس مجلس الشورى يؤكد أن العملية نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة. إعادة فتح ميناء رفح البري أمام حركة العبور بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه لمدة 5 أيام على خلفية أزمة الجنود المختطفين. المحكمة الإدارية العليا تقضي باستبعاد المتهربين من التجنيد من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. جنايات شمال القاهرة تقضي ببراءة 4 ضباط و3 أمناء شرطة في قضية قتل متظاهري المرج أثناء ثورة 25 يناير. تواصل المعارك العنيفة في القصير بريف حمص، والتي تحاول ميليشيات الأسد وعناصر من حزب الله اللبناني اقتحامها، والجيش السوري الحر يسيطر على المغفر 27 الحدودي مع الأردن. قتلى وجرحى في تفجيرات في أرجاء متفرقة من العراق، ونور المالكي يصدر أوامره بتغيير القيادات الأمنية في البلاد. المخطط الشامل لمكة المكرمة يرفع طاقة المشاعر المقدسة من 2.8 إلى 4 ملايين حاج خلال 3 سنوات. قائمة نهائية بثمانية مرشحين لرئاسة إيران، واستبعاد رفسنجاني ومستشار نجاد اسفنديار مشائي من الترشيح. اقتراب أعمال الإنقاذ في مدينة أوكلاهوما من نهايتها بعد الإعصار الذي خلف 24 قتيلا وأدى إلى تدمير الآلاف من المنازل.
لما صح حمله في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل
أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها، وطبعا طفلة طبيعي أنها تكون مش متطهرة، فبالتالي لو أن المحدث نجس لما صح أن يحمل في الصلاة. إذن هذه العلة تدل على أن الماء المستعمل طاهر. ليست هذه المعركة، هي المعركة في طهوريته وليس في طاهريته، فالماء المستعمل طاهر والأدلة واضحة وقد ذكرناها. لكن المشكلة في هل الماء المستعمل في رفع الحدث من مكلف بالغ عاقل أو من صغير مميز يصح وضوءه، هل هذا الماء المستعمل طهور يمكن أن يعاد استعماله بالطهارة من جديد؟ فمن ذهب إلى أنه غير طهور هو طاهر لكنه ليس طهرا، بمعنى أنه الأدم مش طهور لا يزيل لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، فهذا هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد، وهذا هو المذهب المشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك وبه قال الليث والأوزعي. يبقى هذا هو الفريق الذي ذهب أنه ليس الماء المستعمل ليس طهورا، ليس طهورا يعني لا يصلح في الوضوء ولا في الغسل ويرفع حدثا ولا يزيل خبثا. يبقى ده ظاهر مذهب الشافعي وأحمد والمشهور عن أبي حنيفة ورواية عن مالك وبه قال الليث والأوزعي. أما من قال إنه طهور يعني مطهر يصح استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، فالزهري ومالك والأوزعي في أشهر الروايتين عنهما وأبو ثور وداود، وهو القول الثاني للشافعي، وعن أحمد رواية أنه طاهر مطهر. به قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر، وهذا اختيار ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أبو البقاء وابن عقيل والطوائف من العلماء ومال إليه في الشرع وقواه في الإنصاف. أولا نذكر أدلة من قال إن الماء المستعمل غير طهور. أولا استدلوا بما رواه الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. قالوا ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها، لأننا اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقي في الإناء مطهر، فتعين حمله على الساقط. يبقى ده أول دليل اللي هو نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هي الحديث مشكلة هنضطر ندرسها إن شاء الله وشرحها، لكن الفريق الذي رأى أن الماء المستعمل غير مطهر استدل بهذا الحديث، قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. ما المقصود بطهور المرأة؟ هل المقصود الموجود في إناء؟ لا، اللي في الإناء نفسه طاهر، لكن المقصود ما تسقط من بدنها أثناء رفع الحدث في إناء الوضوء، فذلك نهى عن التوضؤ منه، فتعين حمله على الساقط من بدنها على اللي هو يتناثر ويقع في الإناء. ده أول دليل. طبعا هنجيب كل دليل نرد عليه أحسن المرة. يعني هذا الحديث اللي هو نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة يجاب عن هذا الدليل بمنع كون الفضل مستعملا. هل الإناء اللي هو الإناء ده بيصير مستعملا لتناثر الرشاش فيه أو قطرات؟ لا كله مستعملا حتى ولو سلم، فالدليل أخص من الدعوة. يبقى الدعوة دعوة عامة إن أي ماء مستعمل، والدليل اللي به الذي يستدلون به هو إيه؟ أخص من الدعوة، لأنه بيتكلم عن خصوص فضل إيه؟ طهور المرأة أو طهور المرأة. فالدعوة الدليل أخص والدعوة عامة في كل ماء مستعمل، واضح؟ فدي دليل آخر. يبقى إذن يجاب عن هذا بمنع كون الفضل مستعمل، ولو سلم أنه مستعمل يبقى يحصر فقط فيما فضل عن طهور المرأة. الدليل أخص من الدعوة، لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية، لا خصوص هذا المستعمل اللي هو مبلغ بفضل طهور المرأة. وأجيب أيضا جواب آخر مهم جدا، المعارضة بأن تعارض الدليل بدليل آخر يأتي بعكس ما يذهب إليه، والدليل هو ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني بالماء الذي فضل عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في الغسل. يبقى طبعا ده دليل يعارض استدلاله. وفي لفظ اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. وأجيب بأن في الحديث نفسه مقالا، ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل، لمجرد يكون مستعمل يبقى حيأتي النهي عاما عن المستعمل وعن كل فضل فضل عن رجل أو امرأة. واضح؟ طيب الدليل الثاني على أن على من لمن قال إن الماء المستعمل غير طهور، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحد في الماء الدائم اللي هو الراكد وهو جنب. قال والمراد نهيه لئلا يصير مستعملا، لأنه إذا غسل في الماء الدائم اللي هو غير المتجدد فإنه يصير إيه؟ مستعملا، لأن النهي ها هنا عن مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده. يبقى هنا يبقى في لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هم قالوا إيه؟ لأن الماء هذا بمجرد اغتساله فيه يصير ماء مستعملا. والجواب عن ذلك بأن علة النهي ليست لكونه يصير مستعملا بحيث لا يصح رفع الحدث به بعد ذلك، بل لأنه يصير مستبثا بتوارد الاستعمال، لأن المشكلة هنا أن هذا الماء دائم راكد، فراكد يعني أنه ساكن لا يجري، فإذا كفى الاغتسال فيه فإن الناس تستقذره وتستخبثه فيبطل نفعه. ويوضح ذلك أنهم قالوا في حديث أبي هريرة هذا اللي هو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني بإناء يأخذ من الماء الدائم هذا أو الراكد يأخذ منه بإناء ويغتسل خارج الإيه؟ خارج الماء ينغمس في الماء، لأن عثرة استعماله في مثل هذا فإنه يستبث ويستقذر بكثرة الاستعمال. وأجيب أيضا باضطراب متنه وبأن الدليل أخص من الدواء، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل فقط للجنابة، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية. لكن في الحقيقة أقرب شيء يحتج به، يعني نسبة أقوى دليل يحتج به الفريق الذي يسلب الماء المستعمل صفة طهورية هو هذا الدليل الذي ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى. وهذا الدليل في الحقيقة هو عمدة مذهب إمام الشافعي في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء، طبعا الماء كان قليلا وفي سفره فطبعا أكيد محتاجين إلى الماء، فلم يحصل أنهم جمعوا الماء المستعمل مرة أخرى، فإن قيل تركوا الجمع لأنه لا يتجمع منه شيء، فالجواب أن هذا لا يسلم، وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل. فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، لأن نقولهم برضو هم كانوا محتاجين ماء للشرب وللعجن وللتبرد ونحو ذلك، فلم يجمعوه أيضا لا للشرب ولا للطخ ولا للعجن ونحو ذلك مع جوازه بالاتفاق بمثل هذا لا. فهم قالوا إن ترك معه للشرب ونحوه للاستغاثة، إن البشر يستقذر الماء الذي استعمل في الغسل أو الوضوء ويشربه، أو يعجن به إطعام، فالنفوس تعافه في العادة وإن كان طاهرا، كما استقضى النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو؟ قال لا ولكني أعافه. وأما الطهارة به ثانية فليس فيها استقذار، فتركه يدل على امتناعه. إما كنهم مع قلة الماء كانوا يتوضؤون ويغتسلون في الأسفار والمقليل، ومع ذلك لم يقوموا بجمعه في إناء بحيث يتوضؤوا به مرة ثانية أو يغتسلوا به مرة ثانية، فهذا يدل على أن المستعمل لا يعني ليس بطهور. هو في دليل جزم هذا أيضا احتجوا به، وهو أن السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته. اختلفوا في شخص وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه؟ واضح؟ يعني شخص معاه ماء مثلا فيه يغسل كفيه ووجهه فقط، أما باقي الوضوء فالماء لا يكفي. فقال ماذا يفعل؟ بعضهم قال هل يستعمله في مكفي لجزء من الطهارة ثم يتيمم من سائر الأعضاء، أم يتيمم من البداية ويتركه؟ لكن لم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يتعمله في بقية الأعضاء، ولو كان مطهرا لقالوه. واضح ولا غير واضح؟ واضحة. فمحدش قال ان هو بعد ما يغسل الكفين والوجه الماء اللي ينزل يمسح به الرأس ويغسل القدمين ونحو ذلك، فقال لو كان مطهرا لقالوا يجمعه ويستعمله. والجواب عن هذين الدليلين اللي هو احتجاجهم بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط، بأنه لا يكون حجة إلا بعد صحيح النقل عن جميعهم. يعني إن كنتم تحتجون بسلوك السلف يبقى أثبتوا هذه الدعوة بدليل نقلي يثبت أنهم جميعا كانوا يفعلون ذلك، ولا سبيل إلى ذلك، لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كان حسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر. هؤلاء كلهم يقولون بطهورية المستعمل، فلا صح أن تنكر السلف جميعا بدون دليل، بدليل أن في ناس من السلف قالوا بطهورية هذا الماء المستعمل. وبأن المتساقط قد فني، هم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء، فطبيعي لما بيتوضأ الماء تشربه الرمل، فيش وعاء مثلا يضعوها، ما كانوش يفعلوا ذلك، يتوضأوا بصورة طبيعية جدا، فالمتساقط يفنى وتمتص أرض لأنه لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء. والملتصق بالأعضاء حقير، يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء، الماء اللي بيلتصق بالأعضاء حاجة قليلة. وبأن سبب الترك حتى لو سلمنا أن السلف ما كانوا يجمعون هذا الماء المستعمل، ولو سلمنا بإمكان الانتفاع بالبقية من هذا الماء، السبب سيكون هو الاستقذار. الاستقذار نفس الإنسان تعاف أن يستعمل ما استعمله غيره في ضوء أو غسل حتى لو كان طاهرا، حتى لو كان يعني طهورا، السبب هو الاستقذار. إذن الأصل في الماء استعمل هذا، الأصل فيه أنه إيه؟ أنه ماء طهور، الأصل أنه طهور طاهر مطهر، ولا يوجد دليل ينقله عن الأصل. يعني حتى الآن لم يأتوا بدليل ينقله عن الأصل أنه يعني طهور، وما حكوه عن السلف يحتاج إلى نقل عن جميع السلف دليل أنا من السلف من قال إنه طهور. فإذا لم يأتي دليل ينقل الماء المستعمل عن الأصل، وغاية المسألة أن ماء طهورا لاقى بدنا طاهرا، ماء طهور لاقى بدنا طاهرا فلا يتأثر، ويقاس على الماء الطهور إذا غسل به ثوب طاهر، ماء طهور غسل به ثوب طاهر فلا يتأثر ولا يخرج عن طهوريته. فالماء الطهور الماء المطلق طهور، يعني بيقولوا ان الماء هو قسمين، طهور وايه نجس، لكن مفيش ماء مطلق ويبقى طاهر فقط. واضح؟ يبقى الماء المطلق يطاهر مطهر يا اما نجس. اما الشيء اللي في النص ده ان هو طاهر لكنه غير مطهر لا يعرف في صفات الماء. الماء نوعان لا ثالث لهما، ما نجس وهو الماء الذي تغيرت يعني ايه احد اوصافه اللون او الطعم او الروح او الريح بنجاسه وقعت فيه، ده ماء نجس. القسم الثاني ماء طهور وهو الماء الباقي على اصل خلقته حقيقة أو حكمة، ولا يوجد قسم الماء الطاهر. فمن ثم ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تثبت أي مسألة حكم فيها الفقهاء بأن الماء طاهر غير طهور. ها. زي إيه بقى؟ أي مسألة قال فيها الفقهاء أن هذا الماء طاهر غير طهور غير مطهر، زي مثلا الماء المستعمل مثلا في التبرد والنظافة، أو الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة أو في طهارة غير مشروعة. زي إيه؟ طهارة غير مشروعة غير مسنونة، غسلة الرابعة في الوضوء. غسلة الرابعة في الوضوء المشروع أن يغسل بس مرة الرابعة غير مشروعة. فهذه كلها من الأقسام التي تكلم فيها بعض الفقهاء وقالوا إن الماء هنا طاهر غير مطهر. فبعض الفقهاء ذهب الماء نوعان فقط لا غير، نجس يا اما طهور، ما فيش طاهر غير مطهر ما دام هو لسه ماء مطلق لم يخالطه ما يغير هذا يعني الاطلاق. فلا تثبت اي مساله حكم فيها الفقهاء بان الماء طاهر غير طهور كهذه الانواع التي ذكرها. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية. يبقى هنا بيستصحب الايه؟ البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث الماء طهور. الماء طهور وهو ماء خلاص يبقى طهورا، وحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده. وقال الشوكاني في موضع آخر: وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم، وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة وهي خروج الماء المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار. صحيح طولنا فيها لكن عشان نفهم المسألة لما نقرأها في الكتب نعرف ايه قضية الماء المستعمل. خلاصة هذه المسألة ان الماء المستعمل طاهر ومطهر بلا كراهة عملا بالاصل وبالأدلة الدالة على ان الماء يعني طهور، وكما ذكرنا هذه الرواية عن أحمد ورجح ابن حزم وابن تيمية وابن عبد الهادي والشوكاني وغيره. يقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة. طبعا دي مسألة تانية، لأن إذا كانت أعضاء البدن عليها نجاسة يبقى هذا الماء المستعمل في رفع حدث في إزالة الخبث، في إزالة الخبث، فدي مسألة تانية فلا داعي للشرط. يقول القرطبي: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة، إلا أن مالكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به، وقال مالك: لا خير فيه، ولا أحب لأحد أن يتوضأ به، فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستقبل. قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ومن توضأ به أعاد لأنه ليس بماء مطلق، ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. دي ثمرة الايه؟ الخلاف. لو في ماء مستعمل قط لا يوجد ماء غيره، فعند أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا يترك هذا الماء ويتيمم إذا فقد غيره. وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه، فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. طبعا كلام غريب جدا، قالوا إن الماء إذا توضئ به ذات بيتلوث بالخطايا. صحيح بات هذا في الأحاديث في فضيلة الطهارة يعني أو الوضوء بالذات، الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب. قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أشخاص لها، بل الذنوب لها جسم، لها جرم، لها أجسام، فهي لا يعني لا تؤثر في الماء. وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت خطايا إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم. وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك، وأن الوضوء بالماء المستعمل جائز لأنه ماء طهور طاهر لا ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن نصر، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا في من نفي مسح رأسه، شخص نفى مسح رأسه فوجد في لحيته بللا، يعني إيه بلل؟ يعني أنه ماء مستعمل في الوضوء، أنه يجزئ أن يمسح، يعني يأخذ يمسح بهذا البلل رأسه. فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. فواحد نسي أن يمسح رأسه لكن لما تذكر وجد بللا في إيه؟ في لحيته، خلل اللحية أثناء الوضوء ونسى مسح الرأس، فقالوا يأخذ البلل من اللحية ويمسح بها رأسه، هذا استعمال لماء إيه؟ مستعمل. ونقل القرطبي عن القاضي أبي بكر بن عربي رحمه الله تعالى قوله: مسألة الماء المستعمل إنما تبنى على أصل آخر، وهو أن الآلة إذا أدي بها فرض هل يؤدى بها فرض آخر أم لا؟ يبقى مسألة الماء المستعمل مبنية على مسألة أخرى، الآلة إذا أدي بها فرض هل يؤدى بها فرض آخر أم لا؟ يعني العبد إذا أعتق صار إيه؟ صار حرا. طيب هل الحر لا ينفع يعتق بعد كده؟ فهم قاسوا على هذا، يعني إذا مسألة الماء المستعمل مسألة على هذه، إن الآلة إذا استعملت في عبادة أو في فرض لا يؤدى بها فرض آخر، فبالتالي دي بها مسألة الماء المستعمل. العبد إذا أعتق صار حرا، طيب الحر ينفع يعتق؟ لا يعتق. أما الماء، والجواب على ذلك أن الماء حين استعمل فإنه بقي ماء، ما ينفعش تقيسه على العبد اللي هي يقيم به يعني بفرض التحرير، لأنه لا يعود عبدا بعدما يعني صار حرا، فالحر لا يعتق. لكن الماء الذي استعمل بقي ماء يمكن التطهر به ما لم توجد قرينة تدل على نجاسته كتغير أحد أوصافه مثلا بالنجاسة، فهو باقٍ على صفته. فإذا المخالف منع ذلك، منع استعمال الماء المستعمل لقياسا على الرقبة إذا أدي بها فرض عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر، فهذا باطل من القول، فإن العتق إذا أتى على الرق أتلفه، العتق إذا أتى على الرق أتلفه قضى عليه، فلا يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر، ما ينفعش نفس العبد يعني إيه يؤدى به فرض تحرير رقبة أخرى في فرض آخر. لكن نظيره من الماء ما تلف على الأعضاء، الماء الذي تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن يؤدى به فرض آخر لتلف عينه حسا، كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكما، وهذا نفيس فتأملوا. ده كلام قرطبي نقله عن القاضي أبو بكر ابن العربي. يبقى إذن اللي عايز يقيس مش يقيس على عتق الرقبة إن الآلة التي أدي بها فرض لا يصح أن يؤدى بها فرض آخر كالرقبة العبد إذا أعتق، لا، لكن تقيسه على الماء الذي تلف بسيرورته جاريا على البشرة اللي هو تلف وذهب الذات ولا يبقى لها وجود، يبقى ممكن ده تقيسه على موضوع عتق العبد. لكن الصحيح لو عايز تستعمل قياس في هذه المسألة استعمل القياس الماء المستعمل على الثوب. يبقى احنا بقى نرد ونقول لا، احنا هنقيسه على الثوب اذا اديت به عبادة واجبة كستر العورة في الصلاة، هل هذا يمنع من استعماله مرة اخرى في صلاة اخرى مثلا؟ ما هو ده مستعمل، فكما ان الثوب يستعمل في اكثر من فرض بلا مانع من ذلك، كذلك الماء المستعمل يصح التطهر به. نفس الشيء نقوله مثلا قياس على موضع واحد تتيمم منه جماعة من الناس، موضع واحد تتيمم منه جماعة من الناس يجوز، هذا لا يؤثر في هذه الطهارة. يبقى ده اللي يقاس عليه. أيضا شخص أخرج الطعام في كفارة أعطاها للفقير، أخرج الطعام في كفارة ثم اشترى الطعام نفس الطعام منه مرة ثانية وأخرجه في كفارة أخرى، هذا يصح ما فيها شيء، فهذا هو الذي يصح يعني القياس عليه. كنت أريد أن أضيف بعض المسائل المتعلقة أيضا ببعض أحكام المياه لم يتعرض لها هنا وهي مهمة في الحقيقة، كحكم الماء المغصوب، هل تصح الطهارة بالماء المغصوب، حكم الطهارة بالماء المسخن أو المشمس ونحو ذلك. إن شاء الله تعالى نجتهد أن نتعرض لما تبقى من مسائل المياه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.